بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من المقدمة التي قصد بها تأصيل القول في باب الأسماء والصفات، فخلص بأن مقالة التعطيل يرجع أصلها إلى تلامذة المشركين والصائبين واليهود، وكما ذكر أيضا سلسلة إسنادها، وأنه راجع إلى الجعد بن درهم. وأيضا قرر في هذه المقدمة أنه لا بد من الرجوع في هذا الباب إلى القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة، لأن الله تعالى أنزل القرآن هدى للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس كل شيء، والسلف رحمهم الله تعالى هم أحرص الناس على الخير وأعلم الناس بالدين، فكيف لا يبين بعد ذلك هذا الباب؟ بعد ذلك الآن يقرر رحمه الله عقيدة السلف من حيث الإجمال في هذا الباب، فيقول: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون. المقصود هنا أن السابقون من الصحابة رضي الله عنهم لا يصفون الله إلا بما كان في القرآن والسنة، فلا يتجاوزون القرآن والسنة. فهذه الجملة راجعة في الحقيقة إلى الأصلين، الكتاب والسنة، لأن هذا الباب غيبي. قال: وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز أو لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وعرفنا معنى هذه الجملة في الواسطية، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل معناه ماذا؟ النفي المحض، نفي. والتحريف فيه مع التعطيل ماذا؟ نعم، تأويل فاسد، تفسير فاسد. فالذي يقول الرحمن على العرش استوى، الله تعالى لم يستوي على العرش، هذا تعطيل. إذا أضاف إلى هذا تفسير الاستواء بالاستيلاء مثلا، فهذا ماذا؟ تحريف. قالوا: من غير تكييف ولا تمثيل. تمثيل تشبيه واضح، إذا قال وجه كوجه أو يد كيد. أما التكييف أن يذكر كيفية معينة للصفة. وهذا الإخوة لأن هذا الباب غيبي، والله تعالى لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. ثم كذلك لا يجوز تحريف كلام الله وتعطيله عن معانيه، والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وتفهمه، فكيف بعد ذلك نقول هذه آيات لا معنى لها؟ قال: ويعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق، ليس فيه لغز ولا أحاجي. أحاجي، قال الحجج الطرق المحفرة، الطرق المحفرة، لأن على كلام هؤلاء تكون آيات الصفات مثل الغاز والله المستعان والعياذ بالله، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وأفصح الخلق في بيان العلم، العلم ثم البيان، ثم الصفة الثالثة في بعض النسخ أفصح وفي بعض النسخ أنصح، وأنصح أقرب هنا حتى تتميز عن الصفة الثانية. قال وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. فهذه الصفات الثلاثة الإخوة هي صفات لزوم قبول الخبر. الخبر إذا اجتمع في المخبر به هذه الصفات الثلاثة لزم قبوله، يتكلم عن علم، بل هو أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في الإرشاد، فكيف بعد ذلك ترد كلامه؟ وسيعيد ابن تيمية أيضا هذه الصفات في موضع آخر. ولذلك الله تعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم، والله تعالى يقول تنزيل من الرحمن الرحيم، هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، فهذا يدل على أن الله تعالى يريد الهداية والخير لعباده، فربط تنزيل القرآن بصفة الرحمن الرحيم، تنزيل من رب العالمين، فهذا من ربوبية الله تعالى أنه يربي خلقه ويصلح أحوالهم، فكيف ينزل عليهم في هذا الباب ما فيه ألغاز وتعمية وضلال في الظاهر؟ ثم هذا الكتاب مفصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والقرآن كذلك أفصح كلام، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذه صفات يلزم منها قبول الخبر. قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. هذه القاعدة ماذا تسمى، أو ماذا قال ابن تيمية في تلخيص هذه القاعدة في التدمرية؟ القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يخاطب به من ينكر الصفات والأسماء، مثلا الجهمية الفلاسفة ما عنده إلا وجود، وربما يكون هذا الوجود ذهني بعد، فالذي عنده غلو في النفي والتعطيل تجادل بهذه القاعدة. إذا سلم لك وجود ذات للرب قل له ما دام أنك تقول أن الله له ذات حقيقية فلماذا لا تثبت الصفات؟ قل لا، إثبات الصفات يستلزم التشبيه، إذا قلت له صفات له سمع له بصر، الإنسان له سمع وبصر، قل له كذلك الإنسان له ذات، وأنت تقول الله له ذات، فيلزمك أيضا التشبيه في ماذا؟ في الوجود، في صفة الوجود، فإما أن تنكر وجود الله وإما أن تقر بباقي الصفات، لا مفر له. والقاعدة التي هي تشبه هذه أخت هذه القاعدة ماذا؟ إيش؟ القول في الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول هذه ذكرها أيضا ابن تيمية في التدمرية مع هذه القاعدة، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني هذه يجادل بها مثلا من يثبت بعض الصفات وينكر بعض الصفات الأخرى مثل الأشاعرة وغيرهم، تقول له طيب أنت تثبت أن الله تعالى قدير وعليم وسميع وبصير والإنسان كذلك سميع وبصير، وقلت ما هذا ما يشبه هذا، فلماذا تنكر أن الله تعالى له وجه وله يد واستوى على عرشه؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا تحكم بعقلك بهواك، تقول هذا أمر غيبي وهذا يعني يثبته العقل أن الله تعالى سميع وبصير لكن ما يشبه سمعه وسمع الإنسان، فقل كذلك في باقي الصفات، لماذا تفرق؟ بأي دليل؟ لا دليل لك. وهذا الإخوة في الحقيقة يعني هذا الاستدلال يرجع إلى قاعدة عظيمة من طرق المناظرة، وهي الاستدلال بالمسلمات، الاستدلال على الخصم بالمسلمات، أن تستدل على خصمك بشيء هو يسلم به، وهذا من أقوى أنواع الاستدلال. ولذلك تجد هذا في القرآن، الله تعالى يقرر التوحيد، توحيد العبادة، بماذا؟ بما يسلم به المشركون من توحيد ماذا؟ الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا من أقوى أنواع الاستدلال، لأن الخصم ما يجد مفرا، إما أن ينكر عقيدته التي هو عليها هذا ما يقوله، وإما أن يسلم لك، ليس له محيص عن هذين الأمرين، فتستدل عليه بما يسلم به. الاستدلال بالمسلمات أو الاستدلال بالمحكمات على المشتبهات، شيء محكم تتفق أنت وهو عليه تستدل به، ويلزم من إقرار بهذا الأمر أن يقر بهذه النتائج التي تريد أن تجادله بها أو حتى يثبتها. كذلك الله تعالى مثلا يقول في البعث، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أنت تسلم، المنكر يسلم أن الله خلق الإنسان أول مرة فيستدل عليه بهذا، كما تثبت أن الله خلق الإنسان أول مرة، طيب يلزمك من هذا أن تثبت أنه قادر على إعادة مرة أخرى، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فهذه قاعدة عظيمة الإخوة في يعني الجدال والمناظرة، وهنا استخدمها ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات الصفات، ثم قال وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. طبعا المقصود بالحدوث هنا هذه كلمة من المصطلحات الحديثة، فالمقصود بها هنا في كلام ابن تيمية أو حدوثا يعني أنه اتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل، أن الله اتصف بصفة لم يكن متصفا بها من قبل في الأزل، فهذا لا يجوز، هذا ممنوع. فالحدوث إذا كان بهذا المعنى يكون باطلا والله ينزه عنه، وهو الذي أراده ابن تيمية هنا، أن يوصف الله بصفة لم يكن متصفا بها في الأزل أو غير قادر عليها في الأزل، فهذا لا يكون. فالله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وصفاته كذلك، ومثلا استوى الله تعالى على عرشه جل وعلا، ليس معنى هذا أنه يعني كان غير قادر على الاستواء، لا شك أن هذا الاستواء الله تعالى كان قادر عليه، لكن استوى على عرشه في الوقت الذي يشاء كما يشاء جل جلاله. لكن الحدوث عند المتكلمين المعطلة ماذا يعنون به؟ الصفات الاختيارية، يسمون الصفات التي ترجع إلى المشيئة أنها صفات حادثة، يعني الاستواء والكلام يعني أحاد الكلام والنزول والرضا والغضب والمحبة، كل هذه عندهم منفية. لماذا؟ يقولون الله يتنزه أن تحل به الحوادث، يعني شيء ثم لا يكون أو لا لم يكن متصفا به ثم حدث له وطرأ عليه، فهذا طبعا يعني كلام باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء كما يشاء. لكن الذي ينزع عنه الله تعالى المعنى الأول، انظر الفرق بين المعنيين. المعنى الأول يعني كما والعياذ بالله قال به بعض الطوائف أن الله تعالى مثلا تعالى الله عما يقولون، يعني هذا مذهب في الكلام، مثلا في كلام الله يقولون الكلام ما كان متصفا الله تعالى به ولم يكن متكلما في الأزل، كان غير قادر عليه ثم يعني طرأ عليه الكلام، طبعا هذا ينزه الله تعالى عنه. كما عرفنا فرق بين المعنيين، فابن تيمية يقصد المعنى الأول، قال فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، يمتنع عليه الحدوث كما قلنا، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال واستلزام الحدوث سابقة العدم، استلزام الحدوث سابقة العدم، قال لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم. إيش معنى هذا؟ نعم، استلزام الحدوث سابقة العدم، يعني إذا قلنا كما عرفنا في التعليل، إذا قلنا يعني هذا بالمعنى الأول الذي نزهه أو الذي نفاه ابن تيمية، إذا قلنا الله تعالى اتصف بهذا الوصف ولم يكن قبل متصفا به أبدا وغير قادر عليه، فهذا يستلزم يعني عدم هذا الكمال، يعني عدم هذا الكمال في السابق، وهذا الله تعالى ينزه عنه، فالله تعالى كامل وجل جلاله لم يعني كما يعني جاء في الطحاوية، يعني معنى كلام الطحاوي أنه لم يتجدد له اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، ولا اسم الرازق بعد أن رزقهم، فالله تعالى هو الرازق هو الخالق هو التواب في الأزل، وإنما ظهرت آثار هذه الصفات مثلا لما خلق الخلق، فهذه الصفات أزلية، فاستلزام الحدوث سابقة العدم، الله أعلم. قال والافتقار المحدث إلى محدث، والافتقار المحدث شيء الجديد الذي لم يكن من قبل إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه، نعم ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، يعني هذا المصطلح واجب الوجود يعني استخدمه الفلاسفة طبعا، ويعنون به الإخوة كما عرفنا من قبل يعني تعطيل الصفات الاختيارية في حاصل قولهم، يعني واجب الوجود يعني غني بنفسه، فيعنون بالغنى هنا أنه لا يحتاج إلى يعني صفات تتجدد فيه وتطرأ عليه، فيفسرونه بهذا في حقيقة قولهم ومآله، لكن يعني لما يستخدمه ابن تيمية يعني في الكلام مع هؤلاء يعني يستخدم بالمعنى ماذا؟ الواضح أنه بمعنى الغني بنفسه، أنه الأول ليس قبله شيء، أنه الذي لا يحتاج إلى غيره، هذا معنى واجب الوجود، الله تعالى واجب الوجود بمعنى الإخبار عن الله، ليس هذا من صفاته وليس من أسمائه، وإنما من باب الإخبار بمعنى يفهمه المتكلم، فواجب الوجود يعني الغني بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يحتاج إلى شيء، فهذا يستلزم ماذا؟ أن يمتنع أن يطرأ عليه كمال لم يكن متصفا به من قبل. نعم. قال ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العلى ويحرف الكلمة عن مواضعه ويلحد في أسماء وصفاته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. يعني يقول لك كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كيف؟ قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. هذا هو ماذا إذن؟ تشبيه، هذا التمثيل. فالمعطل أولا إيش؟ مثل وشبه الله بخلقه. لما مثلا يسمع ويبقى وجه ربك، لماذا ينفي الوجه؟ لأنه يتخيل والعياذ بالله وجه كوجه المخلوق، فهو مثل أولا، ثم الآن يريد أن يفر من هذا التمثيل فيعطل. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، ينفيها، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم. قال: وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وطبعا الممثل المشبه يعتبر معطل، كيف؟ هذه عرفناها، المعطل ممثل لأنه مثل أولا ثم عطل، لكن الذي يشبه مباشرة وخلاص كيف عطل؟ واضح؟ نعم، هو عطل الكمال الذي يليق بالله. هذا يعني إثبات لهذه الصفات، إثبات قاصر، صفات المخلوق قاصرة ناقصة، فلما يصف الله بالتمثيل هذا في حد ذاته تعطيل، هذا في حد ذاته إيش؟ تعطيل لكمال الله. ثم الجميع عطلوا المعنى الصحيح للنصوص، هذا وجه ثاني أيضا للتعطيل، الجميع عطلوا المعنى الصحيح للنصوص. قال: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، هذا اللازم الذي يزعمونه أنه لازم عقلي تابع لهذا المفهوم الفاسد من التمثيل والتشبيه. يعني الآن يذكر لك مثل لتمثيل هؤلاء أولا ثم تعطيلهم، يفكر هكذا يقول: يعني أنا إذا ثبت أن الله فوق العرش يعني الله والعياذ بالله إما أكبر أو أصغر أو مساوي، وهذا ما يليق، ونحو ذلك من الكلام، والله تعالى يكون محتاج إلى العرش لأنه استوى عليه، والإنسان إذا كان على الدابة استوى عليها، أو كان قد استوى على كرسيه ثم أخذ الكرسي عنه يسقط، فكيف يليق هذا بالله؟ طيب أنت الآن تتكلم عن المخلوق والعياذ بالله، وهذه اللوازم كلها بالنسبة للمخلوق، والله منزع عن هذا كله. والله الإخوة الإنسان والله ما يريد أن يتكلم بمثل هذا الكلام، ولا ابن تيمية يريد أن يتكلم بهذا الكلام، لولا أن هؤلاء أفسدوا في هذا الباب، فما يتكلم إلا من باب تقرير الحق، وإلا والله الإخوة الأمر عظيم. الله، الواحد ما يمكن أن يتجرأ على مثل هذا الكلام، حتى أن لما يقرأه ويقوله يقشعر جلده. إذا كان الإمام مالك رحمه الله فقط لما سمع هذا السؤال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فماذا حصل؟ علته الرحضاء، الرحضاء يعني الغرق، العرق الذي يغسل الجسم، الرحضاء أخذته الرحضاء، تعرق جسمه، ما يليق. من أنت حتى تتكلم عن الله بهذا الكلام تقول كيف استوى؟ ثم رفع رأسه وأجاب بالإجابة التي كانت قاعدة عند أهل السنة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا وأخرج من المجلس. لكن نسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا التعظيم لربنا جل وعلا، وخاصة الإنسان وهو يقرأ مثل هذا الكلام الإخوة يعني يكون في قلبه تعظيم لله وهيبة لله، وكيف يتكلم هؤلاء وكيف يجرؤون ويتجرؤون على الله بمثل هذا الكلام. قال: أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، فإما أن يكون هذا الصانع جوهرا أو عرضا. قالوا الجوهر هو يعني الذي يشغل يعني حيزا ومن الفراغ، هذا الجوهر. والعرض يعني الذي يقوم بغيره، الجوهر الموجود ويقوم بنفسه، أما العرض يقوم بغيره. مثل الأرض جوهر، الليل والنهار عرض، هكذا يمثلون يعني هذا في علم المنطق. فيقول المشبه مثلا، يقول إذا كان للعالم صانع إما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال. قال إذ لا يعقل موجود إلا هذان، يعني هذا مبني كله على كلام التشبيه. يعني إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، فقال وكلاهما محال. يعني يمكن يقصد اجتماعهما محال، أو إذ لا يعقل موجود إلا هذان. فيعني إذن مثلا يقول الصانع هذا جوهر، فيمثل الله تعالى يعني بخلقه، الله أعلم. يعني ابن تيمية لن يذكر لوازم فاسدة لهؤلاء، أو قوله إذا كان مستويا على العرش هو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. هذا بالنسبة للمخلوق، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، هذا الممثل. والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرهم وكذلك وسبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. هذا كما عرفنا يدخل في قاعدة ماذا التي ذكرناها؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني يقول كما أنك تثبت العلم والقدرة وتقول هذه العلم والقدرة لله خاصة بالله تليق بكماله، فكذلك قل في الاستواء. قال واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. فالعقل لا يعارض النقل إخوة، العقل لا يمكن أن يعارض الشرع. وموقف العقل من الشرع ممكن نقول يعني أربعة مواقف، موقف العقل من النقل. إما أن يوافق العقل النقل، بحيث أن يطلع العقل على شيء من الحكم في النصوص الشرعية ويشهد بمحاسن الشريعة، وهذا كثير، هذا كثير. حتى هذا الباب لما تؤمن أن الله تعالى له هذه الصفات كما يليق بجلاله، لما خص الصفات التي المقصود هنا الصفات التي يدل عليها العقل، الصفات من علم الله تعالى وعلوه وحكمته، فهذه الصفات أيضا يشهد العقل بثبوتها لله عقلا. كيف يكون إله لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. حتى قال الله تعالى في إبطال العجل الذي عبده بنو إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ كيف يكون إله ما يتكلم؟ فبعض الصفات عقلية. وكذلك مثلا الآن لما تصلي، لما تتفكر في محاسن الصلاة وأسرارها، هذه أمور يشهد لها العقل. فإذا هذا الموقف الأول. الموقف الثاني لا يدركه العقل، يعني في أمور لا يدركها العقل من الشريعة، وهذه الغيبيات. هذا الموقف الثاني، أن يعني لا يدرك العقل على التفصيل بعض الأمور الشرعية، هذه في الغالب تكون في الغيبيات. فمثلا إثبات الوجه لله، هذا ما عرفناه إلا عن طريق ماذا؟ النقل. هذه الصفات الذاتية المتعلقة بالله وبعض الحكم في الشريعة، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الفجر 2 ركعة، صلاة الظهر 4 ركعات، والله أعلم، لا شك في هذا حكمة، والله أعلم. ثم الموقف الثالث أو في الحقيقة ممكن ما نقول موقف، لكن يعني من باب التوضيح أيضا، أن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تستحيله. يعني يقولون الشرع يأتي ب يعني ما يحير العقول، بمحارات العقول لا بمحالاتها. الشرع يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني بشيء يحير العقل. نعم قد يأتي بشيء يحير العقل كما قلنا، فلا يدرك العقل يعني حسنه، أو لا يدرك العقل حكمته، سلم الأمر إلى الله. هذا التنوع اللطيف الجميل في فواتح بعض الصور من الحروف المقطعة، لا شك أن لها حكمة، وحكمة تناسب الصورة ذاتها، لكن يحتار العقل في ذلك ويسلم الأمر لله تعالى. وهكذا يعني أمثلة كثيرة في باب الحكمة. فهذا يندرج في الموقف الثاني. ممكن نقول الموقف الثالث يعني وهو الموقف الذي يعني لا يكون، وهو أن يعارض أو يناقض العقل الشرع. فهذا لا يوجد، أن يناقض العقل الشرع، أو يقول هذا مستحيل أن يثبت، فهذا لا يوجد. وإنما تأتي يعني الرسل ويأتي الشرع بشيء يحير العقول، نعم، لكن ما يأتون بشيء يعني العقل يحيله، يقول هذا مستحيل. لذلك الإخوة، يعني العقل عبارة عن قوة في الإنسان لها حدود. مثلا أن سمعك له حدود، تسمع الأصوات القريبة منك، البصر له حدود، ترى ما أمامك، ما ترى كل شيء ولا تسمع كل شيء. كذلك العقل، ما ممكن أن تعلم كل شيء. فالعقل قوة لا حدود في الإنسان، فلا يمكن أن تدرك بعقلك كل شيء وتدخل عقلك في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر القدر إيش فامسكوا، يعني هناك حدود تتكلم فيها في القدر، ما تقول لما ولا كيف. كذلك في الصفات، ما تقول كيف، تثبت الصفات كمليق لله تعالى. والعقل قوة في الإنسان تستخدم في فهم النصوص، أما أن يعارض بها النص لا. فهذا موقف أهل السنة، موقف وسط. المتكلمون والفلاسفة غلوا في جانب العقل حتى جعلوه هو الأصل، وأثبتوا اليقيني الإلهيات باب العقيدة بالعقول، فضلوا وأفسدوا. وفي المقابل المتصوفة عطلوا العقل ومدحوا المجانين وأنهم أهل الولاية وتركوا العلم فعطلوا عقولهم. لكن أهل السنة وسط في هذا الباب، ما غلوا فيه، هو قوة ونعمة من الله تعالى تستخدم في فهم النصوص، تفكر فيها، لكن ما يتجاوز العقل حده في أمور الغيبيات والأمور التي لا يعرف حكمتها من الشرائع. قال: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. وذلك ألف ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل، يعني مجلدات طويلة في هذا الباب. وتأمل كيف قال: ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. فمثل هذا اللفظ الإخوة يعني لفظ قديم عند العلماء، بل ثبت في البخاري يعني في قصة يعني فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، لما أخبرها ب يعني أنه يموت ثم يعني هي تموت بعده، يعني أول من يموت بعده، فقال: فإني نعم السلف أنا لك، فإني نعم السلف أنا لك. هذه الكلمة يعني مأخوذة من السنة، وهي لغة كلمة عربية معروفة، السلف يعني من مضى، فالانتساب إلى الصحابة والتابعين هذا أمر شرعي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا يعني أقوال العلماء في هذه النسبة كثيرة. ولكن الإخوة لابد من استعمال الحكمة، أحيانا مثل هذا اللفظ لا يفهم عامة الناس، بل قد يفهم منه أنه تحزب، وأنه كما يقال سلفية جهادية وسلفية تكفيرية وسلفية كذا، والآن كل ينتسب للسلفية للأسف. فمثل هذا اللفظ الإخوة ينبغي يعني عدم التعجل في استخدامه أمام عامة الناس، يعني وكما قال يعني علي رضي الله عنه: حدث الناس، علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيتريث الإنسان. وليس المقصود أن يقول المسلم أنا سلفي، المقصود أولا بالحقيقة أن يعتقد اعتقاد السلف، يكون على السنة، يحب الصحابة، يمشي على منهج السلف في الأصول، ثم هو بنفسه سيقول هذه الكلمة. أما أن تقول له ترى طريق الهداية أن تكون سلفيا، يقول بسم الله إيش يعني سلفية، وأنا ما أريد هذه الفرق، وأنا ما يفهم مسكين. فحدثه بما يعقل، استخدم اللين والحكمة، وليس معنى هذا إنكار هذا اللفظ أبدا. ولا شك أن الانتساب إلى السلفية هذا عز ويعني شرف، ولكن في مقام الدعوة ينبغي يعني مراعاة فهوم الناس. قال: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم يعني ذكر بعد ذلك يعني حال المخالفين واضطرابهم يعني في ما يثبتونه وما ينفونه بعقولهم، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم.